الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الشارح المرداوي رحمه الله في ذكره لفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ذكر فضل أبي بكر ثم فضل عمر ثم فضل عثمان رضي الله عن الصحابة جميعا، ثم قال: وبعده في الأفضلية، يعني بعد عثمان، وبعده في الأفضلية والتقديم والخلافة أمير المؤمنين رابع الخلفاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: مناقبه كثيرة جدا، فمناقبه من حيث العدد أكثر من غيره من الصحابة، لكن قال العلماء: كثرة الفضائل لا تدل على التقديم في الأفضلية، كثرة الفضائل لا تدل على التقديم في الأفضلية، لأن الرافضة يقولون: كيف أنتم تقولون يا أهل السنة إن فضائل علي أكثر من فضائل غيره من الصحابة، ثم لا تقدمونه في الأفضلية؟ فالجواب أن كثرة الفضائل لا تدل على التقديم في الأفضلية، لأن العبرة بنوعية هذه الفضائل لا بكثرتها، فرب فضيلة واحدة تفضل على عشرات الفضائل. فهمتم هذا الآن؟ يعني قد تأتي فضائل كثيرة، لكن هذه الفضائل الكثيرة ليست في القوة مثل تلك الفضائل القليلة، مثل تلك الفضائل القليلة ليست في القوة من حيث نوعية هذه الفضيلة أو تلك الفضائل، فالعبرة بالكيف لا بالكم، لا بكمية وكثرة الفضائل، ولكنها بكيفية هذه الفضائل. فهكذا رد أهل السنة على مثل هذه الشبهة. فنعم، علي فضائله أو مناقبه كثيرة جدا، ولكن في الأفضلية فهو في المرتبة الرابعة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. قال: فهو أحد العشرة. على التقديم في الأفضلية، كثرة الفضائل لا تدل على التقديم في الأفضلية، قال: مناقبه كثيرة جدا، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهذا تقدم معنا كثيرا وسيأتي بيانه أيضا من كلام الشارع. قال: وصهره عليه السلام، لأنه تزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه، وأحد الخلفاء الراشدين والشجعان المشهورين، فهو كان من المبارزين وكذلك المجاهدين المشهورين بالشجاعة والإقدام وهو الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام على فراشه حين هاجر، وهذا يدل على شجاعته. قال: والزهاد المذكورين وأبو السبطين الشهيدين، يعني الحسن والحسين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما حبا شديدا. أسلم قديما، وقد تقدم معنا أنه أول من أسلم من الغلمان على ما حققه بعض أهل العلم، أن أول من أسلم من الرجال الكبار أبو بكر، ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وله مناقب قد دونت في مجلدات أهل السنة. قال إمامنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. ويريد بالفضائل يعني كثرة الفضائل كما تقدم، كثرة الفضائل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله ورسوله، قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وفضائل ومناقب كثيرة جاءت في حقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: مات شهيدا كصاحبيه، يعني عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. قتله ابن ملجم الخارجي لعنه الله، وسبب ذلك، يعني ما الذي دفعه إلى هذا، سيذكر قصة قتل ابن ملجم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: وسبب ذلك أن ابن ملجم خطب قطام بنت علقمة من تيم الرباب الخارجية، يعني امرأة تدين بمذهب الخوارج اسمها قطام، على وزن قطام على وزن حذامي، قطام على وزن حذام فعال. قال: وكانت قطام جميلة، وهذه المصيبة، خطبها وكانت خارجية فطمعت في قتل علي رضي الله عنه، لأن الخوارج من مذهبهم التكفير، فهم يرون كفر الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب. قال: فخطبها وقالت: مهري ثقيل، مهري ثقيل عليك، تريد تتزوجني لي شرط في المهر. فقال لها: ما هو؟ ماذا تريدين؟ وقد طمع في جمالها وحسنها. فقالت: 3000 وعبد وقينة. 3000 وعبد وقينة، يعني أمة، وقتل علي بن أبي طالب. انظر إلى هذا المهر، تريد تتزوجني وفر لي هذه الأشياء الأربعة، ثلاثة آلاف، تعطيني 3000 وكذلك طبعا 3000 درهم، وكذلك عبد وأمة وقتل علي بن أبي طالب. إذا حققت هذه الأربع فاعتبرني زوجة لك، هذا المهر. نعم. فقال: والله ما أتيت إلا للفتك به، ولا ما أتيت وخطبتك إلا من أجل أن أقتل عليا. فبدأ في تحقيق ما أرادت. فماذا فعل؟ قال: ثم إنه اشترى سيفا بألف درهم. ماذا يريد بهذا السيف؟ ليقتل عليا رضي الله عنه. وانظر إلى قيمة هذا السيف، قيمة باهظة يدل على فخامة وقوة هذا السيف. قال: وسقاه السم، يعني جعل فيه سما حتى إذا ضرب واخترق انتشر السم في جسد علي رضي الله عنه. ما كان عندهم البنادق والآليات والرصاص، كان هذه أسلحتهم. قال: فخرج، يعني ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، فخرج وجلس مقابل السدة، يعني بوابة بيت علي رضي الله عنه، التي كان يخرج منها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فخرج علي لصلاة الصبح، يعني الفجر، فضربه ابن ملجم الخارجي على رأسه ضربة قوية تدل على حقد وغل وكفر والعياذ بالله. ولذلك قال: فضربه ابن ملجم الخارجي على رأسه وقال: الحكم لله لا لعلي وأصحابه. وهذا كان شعار الخوارج في ذاك العصر، إن الحكم إلا لله، كما قال علي: كلمة حق أرادوا بها باطلا. فهم يريدون أن علي حكم الرجال ولم يحكم الشرع. وقد رد على هذه الشبهة ابن عباس لما ناظرهم وقال لهم ماذا؟ قال لهم: أيهما أفضل، أو أيهما يعني أحق، تحكيم الرجال في بضع امرأة أو في حقن دماء المسلمين؟ قالوا: لا، في حقن دماء المسلمين. فذكر لهم الآية: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهم. حكم الله عز وجل الرجال في الاختلاف بين الزوجين، وهذا في الصلح، فلا بأس من تحكيم الرجال في أمر الصلح الذي لا يخالف الشرع. وهكذا ذكر لهم تحكيم الرجال في صيد المحرم، إذا صاد المحرم يحكم به ذو عدل منكم. فحاجهم ورجع منهم من رجع، وأبى وأصر من أصر ممن اتبع هواه. فلما ضرب ابن ملجم عليا قال: الحكم لله لا لعلي وأصحابه. فقال علي: فزت ورب الكعبة، لأنه علم أنه قتل من أعدائه فهو شهيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو الفوز الحقيقي. فقال: فزت ورب الكعبة. ثم قال: لا يفر منكم الكلب، يعني هذا الذي ضرب، لا تجعله يهرب ويفر. وشد الناس عليه من كل جانب حتى أوثقوه في الحبال، يعني أمسكوه، أمسكه الصحابة وربطوه بالحبال، وأصبح في قبضة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: فأدخل ابن ملجم لعنه الله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: إن أعش، يعني علي قال رضي الله تعالى عنه وهو لا يزال يتألم من هذه الضربة ولم يمت بعد، فقال: إن أعش فالأمر لي، أنا سأحكم فيه، وإن أمت فلكم العفو أو القصاص، الأمر إليكم. قال: واجتمع الأطباء عنده، يعني عند علي، كي يجدوا له علاجا من هذه الضربة، والضربة كانت في الرأس بسيف، ضربة قوية بسيف قيمته 1000 درهم، وجهز له وسقاه السم. فانظروا إلى خبث الخوارج. فاجتمع الأطباء عنده، عند علي رضي الله عنه، وكان أبصرهم بالطب أثير بن عمرو، وكان من أطباء كسرى، ومعنى أبصرهم يعني أفضل الأطباء في ذاك العصر، رجل اسمه أثير بن عمرو، وقد أخذ الطب لعله من أطباء كسرى. قال: فأخذ رية، أو رية شاه، الرئة حارة يعني ساخنة، فأخذ عرقا منها، يعني من هذه الرئة، لأن هذا العرق لطيف ولا يؤثر إذا أدخل في فتحة الرأس. قال: فأدخله في جراحة علي رضي الله عنه، وهذا دليل على أن هذا السيف يعني أوجد جراحة في رأس علي رضي الله عنه. قال: ثم نفخ العرق، العرق يكون يعني فيه فراغ في الوسط، فنفخ فيه حتى ينظر هل هناك تكسر في الدماغ أو نحو ذلك. قال: ثم نفخ العرق فاستخرجه فإذا عليه بياض دماغ، بمعنى أن السيف يعني نزل إلى الدماغ، وأثر على الدماغ، وهذا يدل على تعسر علاجه. قال: وإذا دماغ، وإذا بالضربة قد وصلت إلى أم رأسه، يعني إلى المكان المهم في الرأس، وهو وسط الرأس، أم الرأس. فقال: أي هذا الطبيب يا أمير المؤمنين، أعهد عهدك فأنت ميت، لأن هذا لا علاج له عندهم، تكسر الدماغ. فقال: وسمع ابن ملجم الرنة من الدار، يعني الصوت، فقال له من حضره، يعني ابن ملجم: لا بأس على أمير المؤمنين. فقال له ابن ملجم: لعنه الله على من تبكي أم كلثوم، أعلي تبكي؟ أما والله لقد ضربته ضربة، هكذا يقول هذا الخبيث يعني ضرب عليا، قال لقد ضربته ضربة لو قسمت على أهل الكوفة لأتت عليهم، يعني لقوتها وشدتها، يريد أن يقول أنها ضربة قوية لا يسلم منها كثير من الناس، لو قسمت على أهل الكوفة لأتت عليهم، يعني لأثرت فيهم جميعا، وهذا من المبالغة في إرادته قوة الضربة. قال ثم مات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ليلة الأحد 17 مضت من رمضان سنة 40 من الهجرة، فكم كانت خلافته عندك؟ متى توفي عثمان حتى ولي علي الخلافة؟ سنة 35، وتوفي سنة 40، كم سنوات؟ قرابة 5 سنوات. ليش 35 و40؟ كم صار المجموع؟ 5 سنوات. لا بأس على أمير المؤمنين، تقصد يعني وسمع ابن ملجم الرن من الدار، يعني سمع يعني سمع ما قاله الطبيب من أن علي سيموت بسبب الضربة، فقال له من حضره يعني ابن ملجم يعني قال له من حضره يعني ابن ملجم لا بأس على أمير المؤمنين، يعني قال أحد من كان في الدار لا بأس على أمير المؤمنين، أي نعم من كان في الدار، لكن قال ابن ملجم بعد ذلك يعني قال له ابن ملجم لعنه الله، يعني ابن ملجم قال لمن قال لا بأس على أمير المؤمنين، فهمت؟ قال على من تبكي أم كلثوم، يعني يقصد والله أعلم النساء اللاتي من أقارب علي رضي الله عنه. ثم بين أنه قتل أو ضرب ضربة قوية، هذا هو المراد والله أعلم. قال ثم مات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ليلة الأحد 17 مضت من رمضان سنة 40 من الهجرة، وغسله الحسن والحسين أبناؤه وعبد الله بن جعفر. ماذا يقرب عبد الله بن جعفر لعلي؟ نعم ولد علي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب، فهو عمه، تمام، علي بن أبي طالب عم عبد الله بن جعفر، جعفر بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب. قال وصلى عليه الحسن ابنه ودفن بدار الإمارة بالكوفة على الصحيح، لأن الإمارة تحولت من المدينة إلى الكوفة في آخر حياة علي رضي الله عنه. ثم أحضر ابن ملجم بعدما مات علي، الآن الحكم لمن؟ للصحابة، لأنه قال علي رضي الله تعالى عنه كما تقدم لما قال له أعهد فقال له ماذا؟ فقال له لهم إن أعش فالأمر لي وإن أمت فلكم العفو أو القصاص. فأحضر ابن ملجم عليه من الله ما يستحق وقطعت يداه ورجلاه وهو حي. وهذا الحكم قد ورد في أهل المحاربة صح، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وتسميل الأعين ورد في السنة كذلك. وكحلت عينا بمسامير من حديث محمى ثم أحرق في قوصرة. وأنكر بعض الصحابة إحراقه لأنه لا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن هذا اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: وكان عمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 63 سنة كأبي بكر وعمر، يعني لما توفي كان سنه 63، وهذا السن الذي توفي فيه أبو بكر ثم توفي فيه عمر. قال: كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العمر كذلك الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من موافقة الأقدار. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابنه 63 سنة، وتوفي أبو بكر وهو ابنه 63 سنة، وكذلك عمر، وكذلك علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: وقتلت قطام. من هذه قطام؟ ما ظفرت بمطلوبها وما ظفر بمطلوبه. نعم، المرأة الخارجية التي كانت سببا في حث ودفع هذا الخارجي لقتل علي رضي الله تعالى عنه. قال: والله أعلم. قال: قال العلامة محمد بن الحاج أحمد السفاريني الحنبلي في شرح عقيدته المشهورة ما نصه: قلت: ولا يخفن ابن ملجم الخارجي لعنه الله استحل قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يعني جعله حلالا، بل عد قتله من أعظم القرب، جعل هذا قربة يتقرب بها إلى الله. وهذا حال الخوارج، انظر يعطونهم يعني حزام ناسف يقول لك هذا قربة إلى الله، ويقتل من؟ يقتل ربما عالم من العلماء أو داعية من الدعاة، ويظن أن هذا من التقرب إلى الله، يتقربون إلى الله بهذا، وهم في الحقيقة يتقربون إلى جهنم وساءت مصيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهكذا ذكر السفاريني أن ابن ملجم الخارجي استحل قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بل عد قتله من أعظم القرب، وهذا كفر بلا ريب، ولذلك كفره الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه استحل قتل أمير المؤمنين. قال: حتى أن عمران بن حطان الخارجي قبحه الله قال: يمدح ابن ملجم لعنه الله تعالى: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه. عندكم فأحسبه أو فأحسبه؟ بالضم صح؟ نعم، أن ما في هناك ناصب. قال: إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وما معنى هذين البيتين؟ يقول أن هذه الضربة الذي ضربها ابن ملجم ضربة من تقي. انظر كيف الخوارج يشجع بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض. قال ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إلا لينال رضا الله. أي رضا هذا؟ هذا لينال غضب الله ليس رضا الله. ولكن هكذا الانحراف في العقيدة والمنهج. ثم قال إني لأذكره يوما، يذكر من؟ ابن ملجم، هذا عمران بن حطان يذكر ابن ملجم. فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان، يعني من أفضل الناس في ميزان الله، من أفضل الناس. ومعنى أحسبه يعني أعتقده، فتأتي للعلم أحسبه وتأتي كذلك للظن، لكن هنا أراد بها العلم واليقين. ولكن رد عليه أهل السنة، ردوا على عمران بن حطان، ولذلك قال وعارضه بعض أهل الحق، يعني بعض أهل السنة، بقوله قل لابن ملجم، قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا، بقتلك لمن؟ لعلي رضي الله عنه. نعم، هذا ثلمة في الإسلام، قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا، يعني علي، وهذا من فضائله، وأول الناس يعني من الغلمان، وأعلم الناس بالإيمان، ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا، يعني أنه من العلماء. صهر النبي ومولاه وناصر، عندكم صهرة ولا صهر؟ صهر على الابتداء. قال صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، يعني صهر النبي متزوج على ابنته، ومولاه يعني كان بجانب النبي عليه الصلاة والسلام من أول نشأته، فقد أسلم عليا، فقد أسلم علي رضي الله عنه وهو غلام صغير، ولا يزال مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي. قال وكان منه على زعم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. قال وكان في الحرب سيفا ماضيا ماضيا ذكرى، عندكم ذكرى؟ الكاف ماذا عليه؟ ظهر أن ذكرى من الذكر. وكان في الحرب سيفا ماضيا ذكرى، ليثا إذا لقي الأقران أقرانا، ليثا يعني أسد، وكما تقدم أنه مشهور بالشجاعة والمسايفة أيضا. ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت سبحان رب العرش سبحان، إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا، يعني ابن ملجم يرد على عمران بن حطان، وقال أحسبه من ماذا قال؟ فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فهذا السني ماذا قال؟ وإني لأحسبه ما كان من بشر، ليس من بشر، يخشى المعاد ولكن كان شيطانا، هو شيطان وليس هو من أقرب الناس ميزان كما يقول ابن حطان. أشقى مراد إذا عدت قبائلها يعني من قبيلة مراد أنه من أشقى القوم وأبخس الناس عند الله ميزانا، هذا ابن ملجم، ثم شبهه بهذا التشبيه قال كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا، يعني يشير إلى إذ انبعث أشقاها وهو رجل قوم صالح الذي نحر الناقة أو قتل الناقة، فشبهه بذلك الشقي. قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطانا. هذا كل دعاء على هذا الشقي وعلى من يثني عليه، لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا، بل ضربة من غوي أوردته لظى، ليس ضربة من تقي كما يقول عمران بن حطان، بل هي ضربة من غوي غارق في الغواية والضلالة، بل ضربة من غوي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. نعم، ما ينال من هذه الضربة إلا نار جهنم وساءت مصيرا. إني لأذكره يوما فألعنه، يعني يذكر ابن ملجم. طيب، فما يحسبه أتقى الناس ميزانا، إنما يلعنه لأنه قتل خير البرية علي. إني لأذكره يوما فألعنه أيضا وألعن عمران بن حطان، لأنه أثنى على هذا الشقي. قال وما أحسن قول عمارة اليمني في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بقوله أردت عليا وعثمانا بمخلبها ولم يفتها أبو بكر ولا عمر، ومن أراد التأسي في مصيبته فللورى في رسول الله معتبر، يعني من حزن على حبيب أو قريب فليذكر مصيبتنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم.